الاشي يا خالتي، بتمنى هالحرب يا خالتي يقف والاشي يرخص، والاشي يرخص والاكل يخش على غزة، الاطفال يعيشوا زي الاطفال الناس، الاطفال يرجعوا للمدارس يرجعوا للتعليم، احنا صرنا جهلة يا خالتي.
اين هو العيد اللي بنحكي عنه هذا؟ العيد مش إنا، العيد للمسلمين اللي برا اللي بيشوفوا اطفال قطاع غزة قاعدة بتقطعوا. يعني الولد بصيح بده خبز، من وين اجيب له؟ الشغل اللي احنا بنسألها ايش احنا عملنا، ايش طفل صغير جنبه يعني في كلها في المجاعة في الحرب. أولادنا نفسه يعيد عيد زي الناس.
معنا شي نشترى وعي العيد، العيد يا أصحاب العيد، ولا معنا إيش نشترى وعي العيد، ويطلع وشرتينا وعي نلبس بكنا الله على الملعب نلعب نتسلى المواجح، بس هالكتب من العابش هالكتب فيش معنا مصاري نشترى شي.
هذا هو العيد الرابع الذي يمر على الغزيين في ظل الحرب الممتدة، يحاولون تأمين أدنى متطلبات الحياة، فلا مجال للبحث حتى عن الفرح، لا ملابس جديدة ولا أضحية ولا حتى ألعاب للأطفال.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس أحبتنا الأفاضل أدى نحو 80,000 مصل صباح الجمعة صلاة العيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. وتوافد المصلون من مختلف المناطق وسط أجواء روحانية مهيبة عمت التكبيرات في مشهد يؤكد تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم وحقهم في أداء الشعائر. وشهدت مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى تعزيزات عسكرية للاحتلال، شملت نصب الحواجز والتدقيق في هويات المصلين ومنع دخول العديد منهم في محاولة لتقليص أعداد الوافدين إلى المسجد الأقصى. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
الله أكبر، الله أكبر.
تحت حراب الاحتلال أدى آلاف الفلسطينيين صلاة العيد في المسجد الأقصى، حيث اقتصرت مراسم العيد على الصلاة دون أي مظهر من مظاهر الاحتفال في ظل المحرقة الصهيونية في قطاع غزة.
اليوم كانت صلاة العيد، أما صلاة العيد تقريبا 80,000 من المصلين رغم الحواجز التي نصبت حول المسجد الأقصى المبارك.
وندعو كل إنسان عنده ضمير يشد الرحال للمسجد الأقصى وما تترك المسجد الأقصى حزينا.
قوات العدو نقصت على الفلسطينيين خلال زيارتهم للمقابر بعد صلاة العيد، ومنعتهم من زيارة أحبائهم تحت التراب وتفريث أحزانهم على شواهد قبورهم.
جينا احنا الصباح على المقبرة، ضربوا علينا غاز أول شيء، ردينا رجعنا أخر مرة، جينا رد أجل الجنود طحونا من المقبرة.
المرة الماضية خنكونا بمسيل الدموع، ظلوا يطاردوا فينا تطلعونا من المقبرة، وهاي المرة هاي الثانية نفس الاشي.
بعد ما استشهد أولادنا كنا دائما نيجي نواسي حالنا في المقبرة، كنا نقعد ساعة وساعتين عند أولادنا بالمقبرة نواسي حالنا ونبرد نار قلوبنا. انحرمنا من فترة من أشهر، انحرمنا من هاي اللحظة.
ولم تكتفي قوات العدو بذلك، بل إنها رفضت السماح للمصلين بأداء صلاة العيد بالحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، بعد أن رفضت تسليم مفاتيح أبوابه للأوقاف الإسلامية.
مثقل بالأحزان والآلام جاء العيد على الفلسطينيين بعد أن قتل العدو الفرحة والبهجة، ولكنه لم يستطع النيل من الإرادة والعزيمة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. أنتم معنا وبرفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم. ونواصل لقائنا من القدس، حيث أو من الضفة الغربية تحديدا، حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اليوم السبت سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عشرة فلسطينيين، إلى جانب التضييق على حركة المواطنين وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وثلاثة آخرين من مناطق مسافر يطا وبلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرة في الأغوار الشمالية، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل الفلسطينيين، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقة وادي برقين غرب جنين بعد محاصرة ومداهمة أحد المنازل، وذلك في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم 38 بعد المئة على التوالي، الذي خلف حتى اللحظة 39 شهيدا وأكثر من 200 جريح واعتقال العشرات وأجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه وتدمير وتفجير عشرات المنازل. في سياق متصل، طارد مستوطنون رعاة الماشية في منطقة تل معين جنوب الخليل وطردوهم من أراضيهم تحت تهديد السلاح، في حين أقدم مستوطنون على قطع نحو 100 شتلة زيتون في سهل مرج سيع الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. وفي لبنان، مستمعين الأكارم، عند ردود الفعل على العدوان الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى، برز موقف وطني متماسك بوجه العدوان السافر والشراكة الأمريكية في تغطيته. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لم يعد الحديث عن خرق الاتفاق وقف إطلاق النار أو للقرار الدولي 1701، بل عن تمزيق لكل مندرجاته وأمام رعاته. أراده العدو يوما من أيام العدوان على الضاحية بلا مبررات، بعد أن رفض دخول الجيش اللبناني إلى الأبنية المهددة وأصر على التدمير، مشهد اشتراه نتنياهو عسكريا بمردود سياسي داخلي بعد أن بلغت موجة الضغوط عليه عنقه.
بكلام فخامة الرئيس اللي عقب فيه على العدوان، إشارة مهمة في الحقيقة إلى أن الاعتداء الإسرائيلي هو رسالة للأمريكي، وبالتالي استبعاد وجود تغطية أمريكية. بعتقد رئيس جمهورية تحدث بناء على معلومات، في تقارير داخل إسرائيل وداخل أمريكا تقول أن نتنياهو الذي يشعر بالمأزق الداخلي قد يفكر بالذهاب، منطق الهروب إلى الأمام، إلى تفجير المواجهة مع إيران ويضع أمريكا أمام أمر واقع، وأن الذي جرى من غارات مكثفة على الضاحية بطريقة غير مسبوقة والذي يصلح فيه أنه بداية حرب يمكن أن يوضع في خانة الاختبار الأول لهذه الفرضية.
عشية عيد الأضحى المبارك، أراد هذا العدو الصهيوني أن يؤكد المؤكد بأنه عدو الحياة، ثم أكد المؤكد مرة أخرى بالقول إن جريمته هذه منسقة مع شريكه الأمريكي، لكن جرعة الرد السياسي اللبناني كانت مرتفعة هذه المرة من بعبدة إلى السراي الحكومي إلى عين التيني والخارجية وصولا إلى اليرزي. بدا الموقف الوطني أكثر تماسكا وتكاملا بوجه الهمجية الصهيونية والعدوانية السافرة. هذا يستدعي التفات الرعاة بأن كلما تفلت حليفهم المجرم كلما ازدادت لحمة لبنان الوطنية.
واضح أن الرئيس جوزيف عون يأخذ الأمر بصدقية ولا يتنازل عن هذا الالتزام، ولذلك هذا أنشأ شعورا لدى الرئيس ومعه قائد الجيش بأن الذي يقوم به الإسرائيلي ويغض النظر عنه الأمريكي يهين الدولة اللبنانية، يسقط منطقها، بل يسقط وجودها ويحرمها من إمكانية القول بأن الحل الدبلوماسي فاعل. طيب إذا الحل الدبلوماسي سقط.
عدوان صهيوني موصوف ليس الأول وربما لن يكون الأخير، لكنه تعبير عن حقيقة دامغة أن لبنان كله مهدد من عدوانية هذا المحتل، وأن صلابة الموقف الوطني تفتت مراده، وأن التفريط بعوامل قوة لبنان لا يخدم إلا هذا العدو.
كما نشكر الزميل غسان عبد الله. مستمعينا الأفاضل، نبقى في لبنان حيث هدانت خطب عيد الأضحى المبارك العدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين لمواجهة مشاريع العدو. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
الإجماع على إدانة العدوان الصهيوني والتمسك بخياري المقاومة والوحدة كان عنوان خطب عيد الأضحى المبارك في لبنان. أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، وخلال خطبة العيد في مسجد محمد الأمين وسط بيروت، دان العدوان على الضاحية والجنوب.
بالأمس أرانا هذا العدو الصهيوني وجهاً من وجوه إجرامه وعدوانه في قصفه واعتدائه على لبنان، ليؤكد مرة أخرى أنه لا يعرف عهداً ولا يعرف ذمة وليس له كلمة، إنما شأنه الغدر والحقد، هو لا يفرق بين اللبنانيين.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان شدد على أن ما يقوم به العدو هو سحق لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الرد على العدوان هو التمسك أكثر بالمقاومة.
المطلوب من الحكومة أن تكون واضحة مع شعبها بالجواب، والالتزامات الدولية التي تمنع الحكومة من قبول عروض إعادة إعمار الجنوب والضاحية والدفاع، إنما تريد تمزيق لبنان وطمره بالأزمات الهيكلية والوطنية، وليس مقبولا رفض مبادرات إعمار الجنوب والضاحية والدفاع.
من جهته أدان شيخ عقل الموحدين الدروس سامي أبي المنى خلال خطبة العيد الاعتداءات الصهيونية على لبنان.
نعترف بالواقع الجديد الذي أسفرت عنه حرب عدوانية همجية مدمرة على جنوب لبنان، لكننا ندين استمرار احتلال أراض في جنوب لبنان ومواصلة الأعمال العدوانية بعد حصول اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو دول القرار إلى وضع حد لمحاولات زعزعة الاستقرار.
وفي صيدا شدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود على ضرورة إحباط مشاريع العدو بالوحدة والتضامن.
يسمح لخطيب الحرم أن يقول: اللهم أكسي عاريهم وأطعم جائعهم. هذا اللي سمعناه امبارح بخطبة نميرة. أما أيها المسلمون، تضامنوا، توحدوا ضد العدو الصهيوني، اقرأوا ما في القرآن عن عدوكم. أدين أمريكا ومن يدعمها مش مسموع.
من جهته مفتي الهرمل الشيخ علي طه طالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة العدوان الصهيوني.
المسؤولية واضحة، وقبل كل شيء مطلوب من المسؤولين أن يقفوا الموقف الصحيح تجاه هذا العدو.
السيد علي فضل الله نوه بالموقف الرسمي الموحد ضد العدوان.
نجدد دعوتنا للبنانيين إلى التوحد في مواجهة هذا العدوان الذي لا يستهدف طائفة أو مذهبا أو موقعا سياسيا، بقدر ما يريد من خلاله العدو أن يطبق على هذا البلد.
بدوره سأل الشيخ أحمد القطان عن موقف الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار من استباحة العدو للبنان.
أين هذه الدول الكبرى لكي تضع حدا لهذا العدو الصهيوني وتمنعه من هذا الإجرام ومن هذا القصف؟
الشيخ ماهر عبد الرزاق دعا اللبنانيين إلى رص الصفوف لمواجهة العدو واعتداءاته.
نحن في لبنان علينا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية والإسلامية، فالتفريق للعدو باعتدائه ليس من الوطنية وليس من الإسلامية.
الشيخ عبد الرزاق شدد أيضا على أن المطلوب من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية ولا تكتفي بالتنديد وعد الخروقات.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. مستمعينا الكرام، إلى كيان الاحتلال، حيث لا تزال الحرب تلقي بتداعياتها على مستوطني شمال فلسطين المحتلة، وهم يشتكون من تقصير حكومتهم لإعادة ترميم منازلهم. إلى الزميل طلال أحمد والتقرير التالي.
لم تغير الأشهر الستة التي مرت على نهاية الحرب واقع المستوطنين في الشمال الذين يعانون إهمال حكومتهم وتقصيرها في توفير المتطلبات الأساسية لهم، وعلى رأسها إعادة بناء وترميم ما دمرته الحرب في المستوطنات. وكشفت المعطيات التي عرضها الإعلام الصهيوني أن هناك تداعيات مختلفة تركتها الحرب على المستوى النفسي والصحي على المستوطنين. الحياة في الشمال لم تعد إلى مسارها، لأن
ترميم المستوطنات التي تضررت بطيء جدا والميزانيات لا تصل إلى المستوطنات.
لننظر إلى جزء من المعطيات، فقد اجتمعت الحكومة قبل أكثر من سنة وقررت أن تمرر 1,400,000,000 شيكل لتحصين المنازل الخاصة والمباني العامة في الشمال، وما حصل هذه السنة أن 1% فقط من هذه الميزانية تم صرفها، أي 1.6 مليون شيكل، إضافة إلى إعطاء وعود أخرى من قبل الحكومة في توفير محفزات للمزارعين، وهذا الأمر لم يحصل أبدا وألغي، وكذلك تقديم محفزات لشركات التكنولوجيا التي تأتي إلى الجليل والذي لم ينفذ أيضا. ولننظر إلى الوضع الصحي، ففي فترة الحرب سجل ارتفاع بنسبة 58% في استخدام الهواتف بين سكان الشمال، وارتفاع بنسبة 47% في تعاطي المخدرات، وبنسبة 25% في تناول الكحول، ونرى أيضا ارتفاعا بخمسة أضعاف ونصف في الوفيات، وكل هذه الأرقام مقلقة جدا.
من ناحية أخرى، قام جيش الاحتلال بتسريح ما تسمى خلايا التأهب في المستوطنات الشمالية والتي كانت تتولى أعمال الحماية أثناء الحرب، وقد عزى إعلام العدو هذه الخطوة إلى تراجع مستوى التوتر في الشمال وعدم وجود مخاطر حقيقية.
قبل نهاية الموسم الدراسي لا يزال الكثير من الأهالي مترددين بالعودة إلى مستوطنات خط المواجهة، وقد أصدر الجيش بيانا لهذه المستوطنات أعلن فيه أنه سيسرح عناصر خلايا التأهب فيها مع الإبقاء على إجراءات مقلصة مرتبطة بتقدير الأوضاع التي هي أكثر هدوءا وأقل تهديدا عما كان في السابق.
رؤساء المستوطنات الشمالية دعوا الجيش إلى التراجع عن قراره لأن ذلك سيبقي مستوطناتهم مكشوفة أمام الخطر، وقال إعلام العدو إن هؤلاء سيباشرون سلسلة تحركات لدفع جيشهم إلى التراجع عن هذا القرار.
وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان.
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيام جلها الكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
الحب فسواه يا من أهواه إذا أهوى لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون دعوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى
لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بابين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج.
أعزنا المستمعين، كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن ظهور القوى المستعمرة في العالم، تلك القوى التي تمكنت في بدايات القرن العشرين من الإجهاز على الرجل المريض للدولة العثمانية واقتسام تركته. وفي هذه الحلقة نكمل الحديث حول التواجد الاستعماري في بلاد الشرق، تابعونا.
نعم حضرات المستمعين الكرام، في أعقاب الحرب العالمية الأولى بدأ الحضور الاستعماري بشكل جديد في الشرق وبلاد المسلمين، حيث أقيمت أنظمة حكم موالية للاستعمار الإنجلو فرنسي. وفي عام 1939 ميلادي اتقدت نيران الحرب العالمية الثانية، هذه المرة حارب الحلفاء ألمانيا النازية. وفي عام 1945 ميلادي سقط حكم هتلر وانتهت الحرب. ومن بعد الحرب تلك أخذ المد الاستعماري في الانحسار، وخرجت أكثر المستعمرات بعد ثورات وطنية من تحت وطأة المستعمر البغيض. وعلى سبيل المثال كانت الكونغو في إفريقيا مستعمرة لبلجيكيا، وكان البلجيكيون قد سيطروا على الكونغو في عام 1885 ميلادي وكانوا يديرونها بشكل مباشر. لكن ثورة الشعب في الكونغو أجبرت بلجيكا على الاعتراف باستقلال الكونغو في عام 1960 ميلادي.
نعم أعزائنا المستمعين، وكانت فرنسا تدير مستعمراتها بشكل مباشر كذلك، وفي عقد الستينيات اضطر الفرنسيون للخروج من العديد من مستعمراتهم ومنها الجزائر في شمال أفريقيا التي نالت استقلالها بعد حقبة طويلة من الاستعمار الفرنسي، ومن المستعمرات البريطانية في آسيا الهند التي كانت تدار من قبل حاكم بريطاني. وفي بدايات عقد الأربعينيات من القرن العشرين نالت الهند استقلالها، وكان لمهاتما غاندي زعيم الهند الراحل الدور الكبير في حصول الهند على الاستقلال.
أعزائي الكرام، كما هو معروف فإن الاستعمار ليس على شكل واحد، فهو قد يكون عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، وكل هذه الأشكال خبيثة. وفي تعريف للاستعمار الثقافي يمكن القول إنه إجبار شعب أو بلد على قبول ثقافة وحضارة بلد آخر. والظاهر من تاريخ الاستعمار أن الدول الاستعمارية وضعت نصب أعينها إعداد برامج وخطط ثقافية للتغلغل والنفوذ الثقافي في سائر البلدان. ولو تأملنا في أشكال الاستعمار لرأينا أن الاستعمار الثقافي أشد فتكا بالأمم وآثاره أكثر دواما وبقاء مع مرور الزمن.
وفي إطار الاستعمار الثقافي عملت الإرساليات التبشيرية ما أمكنها على تنصير المسلمين، ومن نتائج الاستعمار الثقافي تأزم الوضع الاجتماعي وزوال التراث الحضاري تدريجيا. وفي آخر مرحلة من مراحل الاستعمار الثقافي تكون البلاد المغلوبة قد أصبحت غريبة عن ثقافتها وحضارتها، مبهورة بحضارة الوافدين وثقافتهم. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد لحظات نعود إليكم، فكونوا معنا.
ومن أنماط الاستعمار الشديدة أعزائي الكرام الاستعمار الاقتصادي. وفي ظل قاتم من الاستعمار الاقتصادي تكون الدول المستعمرة هي المهيمنة على التجارة والصناعة والزراعة ومرافق الحياة الاقتصادية الأخرى. والمعروف أن الاقتصاد الاستعماري الغربي هو اقتصاد رأسمالي ينشد المصالح الشخصية قبل كل شيء. لقد أدرك المستعمرون أعزائي الكرام الأهمية الاقتصادية لبلاد الشرق والمسلمين، حيث إنها مخزن هائل للثروات الطبيعية والمواد الأولية، ومن هنا غزوها وعملوا على نهب ثرواتها وجعلوها منقادة إليهم من الناحية الاقتصادية.
مستمعين الأكارم، بعد الحرب العالمية الثانية وأواخر عقد الأربعينيات من القرن العشرين ظهر لون آخر من ألوان الاستعمار، إنه الاستعمار الحديث. وفي إطار الاستعمار الجديد أو الحديث تكون الدول في الظاهر مستقلة سياسيا، بينما من الناحية الاقتصادية في قبضة المستعمر. وبسبب اتباع هذا الأسلوب الاستعماري تكون الدول تحت وطأة القروض مثقلة الكاهل بالديون. وعلى الجانب الآخر تنمو وتتزايد الشركات المتعددة الجنسية والكارتيلات والترستات. Thank you.
أعزائي الكرام، أينما حل الاستعمار جاء معه بآفات المجتمع الثلاث، أي الفقر والجهل والمرض. نعم، من المردودات السلبية للتبعية الاقتصادية الفقر، وإذا ما ظهر الفقر ظهر من بعده الجهل والمرض، وهذه العوامل الثلاثة لطالما ساعدت على إنماء عمل الإرساليات التبشيرية الغربية في بلاد الشرق. فقد قام القساوسة المسيحيون الذين أدوا الدورة التبشيرية ببناء المستوصفات والمدارس والمستشفيات والجامعات ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الأيتام ودور العجزة.
نعم، هذه المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي قدمت خدماتها إلى الناس، لكن ليس من دون مقابل، وليس رأفة بالإنسانية كما هم يقولون، بل كان الثمن المأخوذ إزاء تلك الخدمات في الواقع ثمنا باهظا تمثل في الابتعاد عن الدين الحق ونسيان الثقافة الأصيلة ووداع الحضارة الزاهية. إن الأحداث التي مرت على المسلمين بعد غروب شمس حضارتهم أحداث مرة وأليمة، ومن يطالع تاريخ الحضارة الإسلامية يشعر بالأسى والحزن على ما فات واندثر من حضارة الآباء والأجداد من أعاظم القيم والأمجاد، وما أحرى بالمسلمين أن يعبئوا قواهم من جديد لإعادة بناء حضارتهم وإحياء تمدنهم.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، كنتم تستمعون إليها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن الإصغاء، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه و
وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبد والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها
إلهي. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي. كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والمقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعزوا ما تشاء وتذلوا ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما لا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك
أنا العبد الفقير إليك ربي سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت عمر تقضى ها أنا جئت أستهدي سناك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك
نظرت أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال برضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا
صابوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا إليك إليك وحدك لا سواك
إلهي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق. وعليكم بالنسبة